نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 124، وهي خاصة برسالة بعنوان قبائح اليهود للشيخ العلامة أبي محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا له اعتقادا من قبل ورسالة في العقيدة، وهو من أهل العلم ومشايخ السنة، وكان مدرسا بالمسجد الحرام رحمه الله، له مؤلفات طيبة وجيدة. حتى الرسالة إبراهيم الرسالة، أصل الرسالة معك رسالة؟ نعم، في رسائل إبراهيم كانت عندنا إبراهيم يوزعها، هاتوها وهات الرسالة هذه، هات الرسالة. نعم، رسالة قبائح اليهود. وهذا أيضا من المشايخ يعني الغير معروفين لكثير من الناس، مع كونه والحمد لله كان من المجاهدين بالعقيدة ومن المجاهدين بالسنة، وسبق أن ترجمنا له ترجمة وافية في الرسالة تناولناها في عقيدته رحمه الله، فهو من العلماء. وقدر الرجل كما نعرف دائما بالسنة التي يدرسها والتي يعلمها، وقد ترجم له الشيخ ربيع، قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتاب تذكير النبيين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين، قال: هو العلامة المحدث أبو محمد عبد الحق الهاشمي ابن عبد الواحد ابن محمد الهاشمي، سق نسبه إلى عمر ابن الخطاب. وقال رحمه الله تعالى: وأما مشايخي فكثيرون، أذكر منهم هنا أشهر شيوخ الذين استفدت منهم العلوم وأقدمهم على غيرهم لاعتقادهم مذهب السلف وصحة عقائدهم في التوحيد والإيمان ومسائل الصفات الإلهية وهجرهم التقليد واتباعهم الكتاب والسنة المطهرة، وقد أجازوني بأسانيدهم المذكورة في ثبت قراءة عليهم وسماعا وإجازة منهم. وذكر هؤلاء الذين كانوا على معتقد السلف، ذكر مشايخه في ذلك. أما عقيدته فأخبر عن نفسه فقال: فإن عقيدتي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهي عقيدة العمل بالكتاب والسنة و حملها على ظواهرهما من دون تأويل ولا تحريف فيهما، فمذهبي هو مذهب أهل الحديث اعتقادا وعملا، والحمد لله تعالى على أن جعلني محبا للسنة المطهرة، وهجرت التقليد مع تعظيم الأئمة الأربعة وغيرهم. هجر التقليد مع تعظيم الأئمة، ليس هجر التقليد معناه إهدار مكانة الأئمة، بل التقليد معناه أنك تتبع كلامهم في خلاف النص وتقول هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام الشافعي، هذا كذا كذا، وتقدمه على غيره، وترك الاعتراض عليهم في اجتهادهم مع تقديم السنة على الرأي المجرد. وله تأليف جيدة، منها كشف الموطأ عن رجال الصحيحين والموطأ، ومنها مفتاح الموطأ والصحيحين، ومنها مسند الصحيحين، ومنها مصنف الصحيحين، ومنها شرح الصحيحين والموطأ، ومنها شرح تراجم البخاري، ومنها شرح مسند الإمام أحمد وفهرسة مسند الإمام أحمد، ومنها تراجم رجال مسند أحمد، ومنها تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ومنها الرد على ابن تركماني، ومنها شرح منظومة الأمير اليماني، ومنها نظم رجال الصحيحين، ومنها البذور العارجة بين الفصحى والدارجة، ومنها شرح مقدمة الإمام مسلم. ويقول: ولي مصنفات أخرى في مختلف المسائل المذكورة في رسائلي بأسمائها. معنى هذه الرسالة، وهي التناول أيضا موضوعا مهما، وهو موضوع قبائح اليهود، واليهود حينما يذكرون يذكر البهتان، ويذكر الافتراء، ويذكر الحنق والحقد على المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فاليهود معروف، وأساس الشر في العالم اليهود، وراء كل مصائب العالم في كل عصر منذ كان يهود هم اليهود. وانظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم وعاهدوه، ومع ذلك نقضوا العهد. فمن بني قنقاع إلى بني النضير إلى بني قريظة ما عرفوا بعهد، فبما نقضيه ميثاقه؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. فاليهود معروفون، عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. ومن اليهود، لكن وجه الآخر اليهود عملة، وجه آخر لعملة واحدة، الروافض، فهم الوجه الآخر اليهود، وهم منهم وليس يبعد هذا، فإن مؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ربما أظهر الإسلام تقية. فهذه الرسالة تبين خصال اليهود التي أوجبت عليهم سخط الله ورسوله والمؤمنين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله:
الذين يقولون أنتم تتكلمون في المشايخ وما تتكلمون في اليهود والنصارى. الحمد لله احنا عندنا الكلام في اليهود وكلام في كل المخالفين. فعندك رسالة، هذه رسالة اليهود، ورسائل قبلها في اليهود أيضا الحمد لله، وفي الروافض، وفي كل الطوائف. نعم. الباطل باطل يرد عليه بكل صنوفه. نعم.
قال المصنف رحمه نعم. الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأزواجه وذريته وصحابته ومن اتبع الهدى. أما بعد، فنذكر في هذه الرسالة خصال اليهود التي أوجبت عليهم سخط الله ورسوله والمؤمنين. فنقول: إن الله سبحانه وتعالى قضى على اليهود بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكريم. أولها
احفظ ذي الرسالة، دي قوية جدا ومهمة. هات الرسالة الشيخ خجرس يا إبراهيم اللي ما معه كتاب، معك انت الكتاب الأساسي، أعطي الشيخ أحمد. هات الشيخ ما خد يا شيخ خد ايه، بس هو قارئ يعني يقرأ منها أحسن. نعم. فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قضى على اليهود بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكريم. قضى عليهم بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكريم، ما هذه التسعة أشياء؟ واحد، أوله
الذلة. قال: أولها الذلة، وثانيها المسكنة، وثالثها المسخ، ورابعها اللعنة، وخامسها الغضب، وسادسها الإصر، وسابعها الأغلال، وثامنها أنه لا تقوم لهم دولة بل يكونون تحت حكومة الإسلام، وتاسعها البغضاء بينهم، كما قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
إذن ذكرت الآية الذلة والمسكنة والغضب من الله عز وجل وغضب من الله. هل ذكرت الآية الثلاثة أشياء هذه؟ نعم.
كما قال تعالى وضربت عليهم الذلة أي
وفي هذا الموضع
ذكر عز وجل أربعة أسباب لكونهم استوجبوا السخط عليهم وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وعصيانهم.
بأي سبب؟ بأي سبب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله اليهود؟ هذه أوصاف ملازمة لهم، انتبه. ولهذا ما في تقارب مع يهود مع نصارى مع كذا، ما في تقارب. الذين يقولون وحدة الأديان ويقولون الدين هذا واحد وما أدري، دعوكم من هذا، هذه دعاوى باطلة كفرية والعياذ بالله. هذه أوصاف رب البرية عز وجل. اليهود يهود، ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. من الكافر؟ من لم يؤمن بالرسول ودينه. من الكافر؟ من لم يؤمن بالرسول ودينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يرتد إذا كان مسلما يرتد بناقض من النواقض هذا كافر. لا يمكن يكون واحد يعيش على وجه الأرض الآن لا يتبع النبي ونقول مسلم. يا أخواني سؤال اكتبوه لنا، هذه المسلمات بشكك فيها الآن. هل يوجد رجل، سؤال، هل يوجد رجل على ظهر الأرض الآن يحكم له بالإسلام ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعته مع علمه بها؟ يتخيل هذا يوجد في أمريكا، في الصومال، في موريتانيا، في أدغال أفريقيا، في أي مكان؟ هل يوجد، ممكن يوجد واحد الآن لا يتبع النبي ولا يؤمن بالنبي واعلم دينه ونقول هذا مسلم؟ الجواب لا يوجد مسلم إسلاما شرعيا على وجه الأرض غير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع دينه. وذلك لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، الإنس والجن، العالمين تشمل. ولهذا والدليل قوله تبارك وتعالى في الإنس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وللجن والإنس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي. وذكر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، وبعث إلى الناس كافة، وجاء في بعض الروايات إلى الإنس والجن. إذن ما يتخيل كل مسلم على وجه الأرض لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ دينه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ما في شيء اسمه يحكم الإنسان بإسلام وليس متبع لرسول الله، يقال هذا متبع دينا، متبع موسى عيسى، هذا غلط. احنا قلنا ايه؟ قلنا الأول نقف عند الدليل الذي يستدلون به ثم بعد ذلك ننتقل إلى غير ذلك من الأدلة التي معنا الآن. أولا هل يتصور، سؤال بقى، سؤال اكتبوه أيضا، هل يتصور وجود رجل يؤمن بعيسى حقا وبموسى حقا ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا بنناقش في أصل المسألة، انت بتقول انا تبع نبي الله موسى، انا مؤمن بنبي الله عيسى، نقول هل يوجد رجل مؤمن بنبي الله عيسى حقا بنبي الله موسى حقا ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بموسى وعيسى، كافر بدين موسى ودين عيسى، كافر بموسى ودينه وعيسى ودينه، كافر بموسى ودينه وعيسى ودينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق، يبقى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، يبقى مذكور في التوراة والإنجيل. فلا يمكن أن أحدا يكون مؤمنا بموسى وعيسى حقا ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فإذا هذه مسلمة، انتبهوا بارك الله فيكم. وعليه: فمن لم يؤمن بالرسول فهو كافر كائنا من كان. نعم، يبقى هذه الأوصاف الثلاثة ضربت عنهم الذلة والمسكنة وباب غضب من الله، ما سبب ذلك؟ ذلك بأنهم، أي بسبب أنهم ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وكذلك بما عصوا وكانوا يعتزون. نعم.
وفي هذا الموضع ذكر عز وجل أربعة أسباب لكونه مستوجب السخط عليهم، وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وعصيانهم، ثم اعتداؤهم لذلك استحقوا الذلة والمسكنة والغضب من الله. وهذه ثلاثة أشياء من التسعة المذكورة التي قضى الله بها على اليهود. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
يبقى ذكر هنا ماذا؟ اللعنة، من لعنه الله، الغضب مكرر سبق. نعم.
وفي هذه الآية ذكر الله لعنة اليهود وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، وهذان شيئان من التسعة المذكورة.
نعم، يبقى جعل منهم القردة والخنازير إشارة المسخ، يبقى ذكر في هذه الآية شيئين. انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة مهمة، دي علم يا أخواني تعلموه. يبقى حكم الله على اليهود بتسعة أشياء في القرآن، ما الدليل؟ يبقى عندنا الآية الأولى فيها ثلاثة: ضربت عليهم ذلته والمسكنة وبؤوا بغضب من الله، هذه كم؟ ثلاثة. طب الآية الأخرى: من لعنه الله وغضب على لعنه الله، يبقى دي أربعة: لعنه، غضب، سبقت، وجعل منهم القردة والخنازير المسخ، يبقى دي خمسة أشياء. نعم.
وفي هذه الآية ذكر الله لعنة اليهود وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، وهذان شيئان من التسعة المذكورة التي قضى الله بها على اليهود بسبب عصيانهم وعبادتهم الطاغوت. وإلى هذا المسخ أشار القرآن في موضع آخر فقال: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال في موضع آخر: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
وهذا المسخ الذي قد حصل لهم عقوبة، لكن نقول القردة الموجودون الآن من أبناء هؤلاء وكذا من سلطة هؤلاء، لا، إنما مسخ هؤلاء قردة وخنازير. نعم، هذه آية من آيات الله عز وجل. نعم.
وكان سبب ذلك هو العدوان والعصيان، وقد ذكر الله لعنة اليهود،
هذا في إشارة إلى أثر العدوان والعصيان، فالعدوان والعصيان بهما غضب الله على اليهود وسخط ولعن وجعل منهم القردة والخنازير. نعم نعم.
وكان سبب،
نعم، المسخ إيه؟ ممسوخ؟ لم يرد، الله أعلم. هذا فيه يحتاج إلى دليل. الله أعلم. نعم. لا ليس منهم لا. هذا عقوبة لقوم معينين. إنما القرود أمة والخنازير دي أمة من جملة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لكن نقول لهم يا إخوان القردة إخوان الخنازير. نعم. أما الممسوخ لا ما في. نعم.
وكان سبب ذلك هو العدوان والعصيان. وقد ذكر الله لعنة اليهود وغضبه عليهم بسبب كفرهم وبغيهم فقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشترى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أما الإصر والأغلال التي قضى الله بها عليهم فأشار إليها القرآن في قوله: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وهم اليهود.
نعم. يبقى الإصر والأغلال هذان أمران. ها. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وهم اليهود. وأيضا قال تعالى:
وقال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأما العداوة التي ألقيت بينهم فقال الله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال: فهذه 8 أشياء: الذلة والمسكنة والمسخ واللعنة والغضب والعداوة والإصر والأغلال ذكرت في هذه الآيات من القرآن الكريم.
نعم. يبقى هذه أدلته من القرآن الكريم. يبقى إذا ما 9 أشياء التي ذكر الله في القرآن وقضى بها على اليهود؟ ها، 1 الذلة، ها، المسكنة، ها، المسخ، اللعنة، ها، الغضب، الإصر، الأغلال، العداوة والبغضاء. ها، يقول أنه لا تقوم لهم دولة. أنا أنظر إلى دليلي في هذا، أنظر إلى دليلي في هذا. نعم، هذه 8. وأما أنه لا تقوم لهم مملكة،
أما أنه لا تقوم لهم مملكة،
قد يقول قائل: كيف ومعروف دولة اليهود اليوم؟ نقول: دولة اليهود فين؟ لم يعترف بها الآن. كون أذنابهم اعترفوا بهم، ما في، هذا غصب. عصابة سيطرت على أرض هي دولة فلسطين، غصبها يهود. لابد أن الصغار يعرفون ذلك قبل الكبار. يا ولد ما اسمك؟ عمر. عمر، يا عمر، يا عمر، ما في دولة اسمها دولة إسرائيل. يا عمر، ما في دولة اسمها دولة إيه؟ إسرائيل. ما في دولة اسمها دولة إسرائيل. في دولة اسمها دولة فلسطين. واعتدى يهود، مش إسرائيل، اعتدى قوم من اليهود على هذا المكان واحتلوا هذا المكان فهم غاصبون. يبقى يا عمر، هل في دولة اسمها إسرائيل؟ أنت أبوك من؟ فين السيد؟ السيد خلاص، أبوك يدرسك في هذه. تجاوب، شوف، عشان تحضرش دروس، تحضر دروس. ها، فين الأولادنا اللي بيحضروا؟ قول وموافق. في دولة اسمها دولة يهود إسرائيل؟ لا. في دولة اسمها دولة إيه؟ فلسطين. طيب أمال إسرائيل ده إيه اللي ما بيدعوه هذا؟ دول يهود أتوا إلى هذا المكان وغصبوا المكان، استولوا على هذا المكان من إخواننا من المسلمين في فلسطين. وأما إسرائيل ده اسم نبي الله يعقوب، هما بينتسبوا إليه، ويعقوب منهم براء، لذا هما جعلوا اسمهم، اسم الدولة إسرائيل، نسبة إلى يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام بريء منهم. لأنه هو إسرائيل، هو اسمه إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعقوب عليه السلام. فهذه نسبة كذب، هم ليسوا أتباع يعقوب، دول أتباع إبليس. ولهذا في آخر الزمان سوف يخرجون مع الدجال الأكبر، 70,000 من يهود أصبان يخرجون مع الدجال الأكبر. يبقى عندنا دلوقتي، هل توجد دولة اسمها دولة إسرائيل؟ الجواب لا. طيب، والسؤال الثاني، وما هذه الدولة يسمونها دولة إسرائيل الموجودة الآن؟ نقول هذه دولة فلسطين. طيب، فهل لإسرائيل وجود؟ الجواب: أما إسرائيل نبي الله يعقوب فنعم نبي من أنبياء الله، وأما اليهود فليسوا أتباع إسرائيل ولا أتباع نبي من الأنبياء، إنما عصابة مجرمة تسيطر على العالم بمصالح وغير ذلك، وقد اجتمعوا في هذا المكان ليتخذوا من أرض المحشر مكان لدولتهم، ومن اسم إسرائيل اسما لدولتهم، وهذا كله كذب وافتراء. أبنائنا الصغار، قل يا محمد في دولة اسمها دولة إسرائيل؟ دولة فلسطين احتلها اليهود، احسنت، غاصبون، ما في حاجة اسمها إسرائيل. وما هم ليه بيقولوا احنا إسرائيل نسبة إلى مين؟ لنبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب. طب هم أتباع يعقوب فعلا وأتباع إسرائيل فعلا؟ بريء منهم، بريء منهم، ليسوا على هذا المعتقد. ما نجدع بقى احنا بجنيف ومطارات جنيف وتقسيم فلسطين، ما نجدع بالكلام ده كله، احنا هنا مع الكتب، ما نجدع بالتقسيمات اللي بيقسموها بينهم ديت، خلاص. فلهذا احنا مش محتاجين نرجع بقى ايه الجذور التاريخية وما التاريخية. يا اخواني معلومة، لقد مرت مئات السنين على هذه البقعة وليس فيها يهودي واحد، يهودي واحد. وكانت للمسلمين، ثم جاء الواحد تلو الواحد إلى عهود قريبة، إلى عهود قريبة، يعني في عصر النبوة لم يكن يهودي في هذا المكان، إلى ما يزيد عن 300 سنة وما في يهود في هذا المكان، ما في. إنما الذي مكن لهؤلاء شبه رسمي فيما قرروه هم وعد بلفور اللي هو 1917 مجاملات، إنما ليس له شيء. لكن حتى السكن، حتى السكن، إنما كان هذا بعد مئات السنين، وبدأوا واحدا بعد واحد وهكذا حتى تكاثروا وصاروا بعد ذلك يطالبون. وده معروف، يعني النظام العالمي يريد أن يفتت المسلمين. الآن السودان نسأل الله نحفظها، شوف من قبل قسموها جنوب وكذا، والآن مخطط أيضا، يقوم البعض المعارك، تدخل دولي، افصل دي عن دي، خلاص نريد ان احنا نطرد حقوقها وهكذا. فهذا تقسيم معروف، ويبقى الصراع كده على فكرة، هيبقى الصراع هذا الى ان يشاء الله عز وجل، وتكون معركة بين المسلمين وبين اليهود. ولهذا إن لمنتصرون في اخر الزمان، حينما يقاتل المسلمون اليهود، وحينئذ يقاتل الحجر والشجر الا شجر الغرقد، ولهذا يزرعونهم الآن شجر غرقد أيضا، يكثرون منه. فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال وراء يهودي فاقتل. ولهذا قوة هؤلاء وغيرهم بضعفنا، إنما ليس لهم قوة في الحقيقة. اليهود عداوة بينهم وبغضاء، اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دول ضعاف. لكن لما الهر يرى الأسد هيخاف، لكن لما يرى الفأر بيتأسد عليه. فيأخذ له قوتهم من 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 ماذا؟ من ضعفنا. لكن اليهود ما لهم قيمة ولا لهم قدر ولا لهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. طيب، أما أنه لا تقوم لهم مملكة فكيف؟ ها؟
أما أنه لا تقوم لهم مملكة وهي الظاهرة التاسعة، فقد قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا.
شوف الفوائد أخوان، شوف العلم، معلومات جديدة ومعلومات جميلة وثمر بنقطفها من هنا ومن هنا، ده رد عملي عليه. ودايما احنا نقول كده بس من باب والله، يعني من باب إيضاح الواضح. لكن انتم ما عندكوش غير الجرح والتعديل، ما عندكوش غير، وما الكتب دي بيخلص منين يا اخوان؟ بنضحك على الناس بها ولا جايبينها يا اخواني كتب مضروبة ولا ايه؟ مش عارفين والله. يعني الفقه اللي خلص والحديث اللي خلص والتفاسير اللي خلصت، اكثر من تفسير 30 تفسير سلفي خلصوا، واكثر الكتب التسعة وغيرها من السنة، الا بقية مسلم امام احمد، وكتب الفقه عن مذاهب الاربعة، وكتب العقائد اللي ازيد من 300 كتاب، وكتب اللغة، وكتب مصطلح الحديث، وكتب اصول الفقه، وكتب الاداب. ما الذي فين بتخلص امتى الكلام ده؟ وبرضه ما عندناش الجرح والتعديل، احنا عندنا جرح وتعديل. لكن نرد على ما يقول ما عندكم الا الجرح والتعديل، نقول عندنا الجرح والتعديل وغير ذلك من علوم المسلمين، انما لن نترك لكم الجرح والتعديل هذا ابدا. هو ظهر امركم الى هذا؟ تقول لكم مصيبه في كل خرابايه مصيبه. اي والله يا اخواني، شوف احنا بنتكلم عن صاحب الخواطر ونقلنا كلام الحويني فيه، خد كلام الحويني ثاني بقى، شوف حس الحويني على العيال الملاطيش بتوع الجرح والتعديل، الجليطه انه لا يجوز التفجير، وشوف كلامه على صاحب الخواطر. هنا احنا كنا كلامه على صاحب الخواطر ايه؟ ها، لما رجل جيد واثر التفسير ثراء، لو كان على الحديث تاثر التفسير ثراء لابن صغير، تعالوا بقى شوفوا نصا في فتاوى على الموقع. يعني اجيب لكم صفحه الموقع، موجوده صفحه الموقع، اقرا من صفحه الموقع اهو، موقع الحوين الرئيسيه، السيره الذاتيه، مش عارف ايه، الفتاوى السؤال: هل يصح عمل مولد للشيخ فلان والطواف حول المقام وغير ذلك؟ تصنيفات الفتوى، ردود وتعقيبات، رقم النشر مش عارف 2015-24، عدد الزيارات 1907، مساكين 1907 دول الله يهديهم ولا يقتنع بكلامه. قال ايه بقى؟ هذا لا يصح، عمل المولد لا يصح للشيخ صاحب الخواطر، لا يصح. طيب خلاص لا يصح ليه؟ لان عمل ده بيدعى وضلاله، والنبي قال ده الاثر بقى. انا اجيب عن السؤال هذا، لا يجوز عدم عمل المولد لهذا الشيخ ولا لغيره من المشايخ، اذ هذه الموالد فيها من الشركيات وفيها من التجاوزات ما فيها، وكم خرج انسان من مله الاسلام بهذه الموالد وكذا، فكم من ساجد الله، وكم من ناذر الله، وكم من طائف حولها، وكم من ذابح عندها، وكم من ساجد الله، وكم من مستغفر بكذا، وكم من اخذ بترابها تبرك به وكذا. وهذه ظاهره عظيمه جدا، احدثت شرخا عظيما في الاسلام والمسلمين، واول من دعا الى هذه انما هم الصوفيه والروافض قبحهم الله. فلا يجوز عمل موالد لاي، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لاحد من الصحابه، ولا 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 الى اخره. وهذا الرجل اصلا لا يستكثر ان يكون له مولد، يعني لان هذا الرجل عند الموالد عمرها، في مساجد الموالد درس فيها، الى منهجهم دعا حتى مات على ذلك، ويقول ابنه بأن هذا الرجل قد مات وهو يقول يا سيدي فلان وسيد. إن كان كذاب أهو ورط نفسه أباه، وإن كان صادق أهو ورط نفسه أباه، وهكذا. لكن هو منهجه، دعك من الرؤية، منهجه هذا موجود ومعروف. فهذا الجواب عن هذا السؤال باختصار. طب نشوف بقى الجواب السلفي الثاني بقى بتاع أبو إسحاق السلفي اللي بيزعم أتباعه أنه سلفي. قال هذا لا يصح، يعني عمل مولد. ها وبعدين بقى؟ وقد يؤخذ المرء بما لم ينكره في حياته، إذا لم تنكر شيء في حياتك قد تؤخذ به. وقد كان هذا الرجل لا يرى بأسا بأن يدفن الموتى في المساجد، عفى الله عنه وتجاوز عنه. دي زلة بقى يعني أهل السنة والحاجة، عفى الله عنه وتجاوز عنه. انتبه، قد كان يرى لا يرى بأسا بأن يدفن الموتى في المساجد، عفى الله عنه وتجاوز عنه. الملطيش، خلي بالك من الملاطيش دول، والجماعة اللي كل ما تروح حتى تروح أوروبا يقول لك جرح وتعديل، الملاطيش دول. وقد أخبرت، شو بقى الكلام بقى، وقد أخبرت لو قالها شعبة لن نقبل خبره. حدثني رجل، لو قالها شعبة نقبلها؟ لو قالها شعبة نقبلها؟ إلا أن يرد الحديث بالتصريح بأن فلان هذا اللي قاله شعبة فلان ثقة ثبت عدل، إنما لو قال شعبة حدثني رجل ما نقبل حديثه. طب الحوني بقى، وقد أخبرت أنه في آخر أيامه كان يكره الذهاب للموالد في آخر أيامه كان يقرأ ذوي الموالد، وكانوا لما في هذه الموالد من الوزراء وغيره يضغطون عليه ويلحون عليه. أما يجي بقى المولد ده وزير ولا كذا كانوا يضغطوا عليه بقى، فكان بيروح تحت الضغط، كان يذهب لدقائق معدودة حتى تلتقط له الصور. وطبعا وهذا الضغط ليس بعذر، هو هكذا يقول. طب الالتماس هذا، الالتماس هذا بلغني أنه كان يضغط. يضغط في إيه؟ الرجل ده يضغط عليه في إيه؟ هو تبرأ من هذا وبعدين ضغطوا عليه بذوي الموالد، ده لازال يدعو لي إلى أن مات. لماذا التبرير هذا وذكر هذا الأمر؟ وعفى الله عنه وتجاوز عنه. وهنا ماذا يقول؟ رحم الله في النهاية، رحم الله تعالى فلانا وتجاوز عنه. وكأنما يتعامل مع رجل أهل السنة وقعت له أخطاء فعفى الله عنه وغفر الله له ورحمه الله وتجاوز عنه. ثم يورد هذه ليه؟ للتخفيف. نفس الحس هو الحس الموجود هنا، أن الرجل ده كان جيد في إيصال المعلومة وكان كذا وكان كذا، نفس هذا الكلام. هذا الكلام على مين؟ على الصوفي الذي لا يألو في أهل السنة إلا ولا ذم، والذي حارب أهل السنة ليلا ونهارا. هذا هو يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الحس السلف. أقولك مع أنه ده ليس بعذر، يعني ليس بعذر في الذهاب، لكن نسب إليه إيه؟ اعتقاد أنه كان يكره الموالد، كان يكره الذهاب للموالد. لكن الضغط ليس عذرا في الذهاب للموالد، لكن اعتقاد الموالد ده كان بيكره. هذه النسبة كيف أقولها؟ هو صرح بها؟ لا، صرح بضده، بالعكس يحذر من من يحذر من الموالد وهذه الأشياء. هذا دينه الذي مات عليه هذا الرجل، ولا نعلم خلاف ذلك. نعم. نعم. لا، مغمسي، مغمسي مش محتاج بقى نجيب له شعراوي كمان، هو سقط بالثلث أس ثلاثة. نعم نعم.
ذكر الطبري في تهذيب الآثار عن بسنده عن الضحاك عن ابن
تهذيب الآثار، مش تكذيب،
تهذيب. نعم.
ما انا عارف بس اللي بيسمع بيسمع تكذيب، تهذيب الآثار. نعم.
ذكر ابن جرير في تهذيب الآثار عن الضحاك عن ابن عباس انه قال لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة ايام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسي. حكم هو شيخنا على الأصل.
ايوه حكم عليه بيه.
أما الخبر عن ابن عباس الذي روي بما ذكرت من أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاث، فخبر في سنده نظري فسنده فيه علتين. أحدهما أن الضحاك لم يسمعه من ابن عباس، والثاني أن بشر بن عمار ليس ممن يعتمد على روايته.
نعم ضعيف يعني. نعم.
أما أنه لا تقوم له مملكة وهي الظاهرة التاسعة، فقد قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومن أجل ذلك كانت النصارى تتغلب عليهم في كل معركة. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومعنى ذلك أنه لا عز لهم إلا بالرجوع إلى الحق وبذل الجزية، وهذا هو المراد بحبل من الله وحبل من الناس. وسبب ذلك هو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. وقد روي أنهم قتلوا 300 نبي في أول النهار ثم أقاموا سوق الخضرة في آخر النهار.
يحتاج إلى دليل. نعم.
وأيضا قال
وقد
الله
ذكر
تعالى
بصيغة التمريض. نعم.
وقال وأيضا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا دليل عدم قيام دولتهم إطلاقا.
الله أكبر. يعني هذه معلومة نستفيدها. شوف النصارى لهم دول والمسلمون لهم دول وكذا. فين دولة يهود؟ اليهود في العالم كله أفراد، وإن كان لهم تأثير في القرارات وضغط لكن ليس لهم دول. ولهذا هم حريصون على هذه الدولة الموجودة في فلسطين إن هم يأخذونها، لكن إن شاء الله لن يتسنى لهم ذلك. والمسألة شد وجذب وصراعات واعترافات وعدم اعترافات وحدود وما حدود، هذا كله غصب، ويحصل من ضعف المسلمين أنه بيتمكنوا من هذا، لكن لن تقوم لهم دولة. وكل اليهود في العالم كم يعني؟ كل اليهود في العالم حوالي 13 مليون إلى 15 مليون فقط، منهم حوالي 8 إلى 9 تمركزوا وشجعوا على الهجرة في المكان هذا في دولة فلسطين. حوالي 8 أو 9 من العدد 13 أو 14 مليون، إنما كله في العالم ده كله كده 15 مليون. اسكندرية كده مثلا ولا القاهرة مثلا ولا حاجة، كل في العالم ده كله ده عدد اليهود. لكنهم هنا بفتن وهنا بفتن وهنا بفتن وهنا بفتن. ما هو الرجل واحد فيهم قد يفتن الجماعة من الناس. شوف عبد الله بن سبأ رجله وأظهر الإسلام، ها كم أحدث في أمة الإسلام من فتن. فيهود قوتهم في فتنهم، في طبائعهم، في مسالكهم، في أعمالهم، لا يرضون بالاستقرار أبدا. هذا خلاص اليهود. كل اليهود حوالي 13 مليون أو كذا، هات كده العدد 14 مليون. ها في فلسطين 7، لا يمكن زادوا دلوقتي بعد تشجيع الهجرة، يمكن زادوا يمكن قرابة 9 الآن في فلسطين غصب. نعم 2022 يعني قريبة 14 مليون، يعني نصفهم تقريبا في فلسطين والباقي في العالم كله، لكنهم أصحاب قلاقل. وسيبقى اليهود كذا. يبقى دي معلومة نستفيدها، يعني لن يكون هناك دولة كبرى ودولة كذا كذا اليهود، لن تكون. وإن كانت الدول تساس بسياسة اليهود في معظمها وأغلبها وضغط اليهود. نعم.
ونذكر وهنا الأسباب التي أدت
باليهود. يبقى هنا عندنا هذه معلومة جيدة جدا، 9 أوصاف ذكر الله في اليهود وأدلتها، معلومة جميلة جدا، معلومة عظيمة، سبري لما في القرآن. يلا واحد يقول ها 9 أوصاف ذكر الله في الكتاب، قول الصفة ودليلها. ها الذلة والمسكنة والغضب دليلهم، الثلاثة هم دليلهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبقوا بغضب من الله. طيب هذا واحد، هذا ثلاثة. طيب اللعنة والمسخ دليلها ها 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 لا اللعنة ولا ها من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هذا كده 5. طيب والإصر والأغلال ها كما حملت على ذمك إصرا كما حملت على ذمك قبلنا، واللي قبلهم اليهود ها والأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه هي في اليهود. يبقى إذا كم 7. طيب باقي ها العداوة والبغضاء، والقينا بينهم العداوة. طيب أنه لا تقوم لهم دولة، ضربت عليهم ودرت أينما توقفوا، والخزي كذلك، كل هذا يتنافى مع إقامة الدولة. نعم.
ونذكر هنا الأسباب التي أدت باليهود إلى هذه الذلة. وقد علمت أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وعبدوا الطاغوت وعتوا عما نهوا عنه وبغوا واعتدوا وعصوا وكذبوا على الله وطغوا وأفسدوا، فضرب الله عليهم الذلة لذلك ولم يجعل لهم سلطانا وأعد لهم في الآخرة الويل والعذاب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه 12 قبيحة من قبائح اليهود ذكرها الله في كتابه، نجملها ها هنا.
ما شاء الله دمتني بقى يا اخوان، مر معنى متن في الروافض. متن في الروافض كلام مين؟ متن في الروافض احفظه، يبقى ده متن في الروافض. ها متن الشعبي، متن الشعبي اوجه الشبه بين الروافض، ده متن في الروافض، متن في الروافض. الان هذا تصنيف جيد جدا، متن في اليهودية. يبقى تسعة اوصاف ذكر الله عنه فين؟ في كتابه. طب ننتقل بقى، 12 قبيحة من قبائح اليهود. اما تيجي تتكلم عن اليهود هتتكلم عن 12 قبيحة، قبيحة لليهود في القرآن، وتختم بالتسعة اوصاف وحكم هؤلاء. فما تلك القبائح بحسب ورودها في القرآن؟ ها
القبيحة الأولى.
هذا كلام جيد، جزاه الله خيرا. نعم جزاه الله خيرا، الحمد لله إخواني، نسأل الله أن يعلمنا وإخواننا. نقول سبحان الله، الشيخ كما قلنا استفدنا اليوم من الشيخ يا إخوان، الشيخ إيه؟ قاعدة وحس. الشيخ إيه؟ قاعدة وحس، قاعدة ينطلق منها فلا يكون مبتدعا ولا ضالا ولا محرفا ولا مخرفا ولا متهورا ولا وثمان، حس فيكون متفاعلا متعاملا مع العلم، تعايش العلم بإحساسك، لا تكن باردا باهتا باهتا. يبقى الشيخ ايه يا شيخ أزرس؟ قاعدة وحس. الشيخ عبد العظيم؟ قاعدة وحس. الشيخ ايه يا ليث؟ قاعدة وحس. بعد 7 سنين تعرف يعني القاعدة ويعني الحس، بس مو يحفظها دلوقتي. ماشي يا ليث؟ ان شاء الله. كل ما اشوف الليث وبرد عليا، كان احنا عاملين عندك دورة في الليث المساء، ما كنتش بترد بقى، كنت لسه انت 7 ايام ولا كنت عارف ترد ولا عارف ترضى حد. اليوم الليث بيقول ايه؟ الشيخ قاعدة وحس. غدا بقى الليث يجي يجلس هنا ويعلم الأمة انه الشيخ قاعدة وحس ان شاء الله. نعم يعني هم قسموها، الألباني بقى هنا وهو هناك في دمشق الثاني.
القبيحة الأولى أنهم كانوا يؤذون نبيهم موسى عليه السلام، وذلك أنه كان بسبب الحياء.
سؤال يا ألباني، السؤال وحكم التقارب والدعوة لوحدة الأديان، ها دعوة لوحدة الأديان، تقارب بين الأديان، ها دعوة إيه؟ ها أنا مش عارف السؤال، لأني لازم أخذ السؤال بالضبط، أنا مش عارف. وحدة الأديان، التقارب بين الأديان تقريبا، ها دعوة إيه؟ كفرية، ها 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 قول كده، ها
دعوة كفرية تتضمن التكذيب بالقرآن
وإيه ورد دين الإسلام، ها
دعوة حزبية،
لا كفرية،
كفرية تتضمن التكذيب بالقرآن ورد سنة سيدنا الأنام والتكذيب لمن كفر بالإسلام.
لا مش مزبطها، مش مزبطها خالص. هي نعم، لا مش مزبطها. نعم.
القبيحة الأولى أنهم كانوا يؤذون نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان بسبب الحياء لا يغتسل مع بني إسرائيل.
يبقى الأولى، القبيحة الأولى أنهم كانوا يؤذون نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤذون نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقالوا إنما لا يغتسل معنا موسى لأنه به برصا أو أدرة، فأراد الله أن يبرئه.
لا لأنه يبقى به برص بقى،
لأنه
أو إنما لأن به برصا، نعم
لأن به برصا أو أدرة،
نعم.
فأراد الله أن يبرئه أو أن يبرئه، فاغتسل موسى عليه السلام في خلوة عريانة.
والأدرة اللي هي كما في الحاشية نفخة الخصية، اللي هو آدر يعني، فبه أدرة وهو العظيم الخصيتين. نعم. افتروا عليه بهذا، قالوا وما يغتسل معنا لأن به أدرة عظيم الخصيتين، فلأنه معيب فهو لا يغتسل معنا، فرد الله عليهم ذلك. وأهل العلم يقول فائدة في هذا، وهي أن الأنبياء محفوظون من أن تكون بهم ماذا؟ عاهات وآفات منفرة وتدل على نقص كمال أجسامهم وأبدانهم، فمحفوظون من ذلك، الأنبياء محفوظون من ذلك. نعم.
قول رسلان شيخنا بإلقاء نبي الله أيوب يلا يلا مزبلة وكذا.
أي أيوب؟ لا هذا موسى
على
مزبلة. على مزبلة، ده قول رسلان على مزبلة. نعم، هذا يبين فيه أن أهل العلم يقولون الله يحفظ الأنبياء من هذا، هو عنده بقى على مزبلة وعندهم دود، والدود يدخل في بدنه ويخرج وكذا. نعم.
ووضع ثوبه على حجر فأمر الله الحجر ففر بثوبه، فجعل موسى عليه السلام خلفه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملئ من اليهود فرأوا أبرأ خلق الله وقالوا ما به أذى.
نعم.
ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وروي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقسم فقال رجل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فجاء عبد الله بن مسعود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
النبي
فقال
نعم
فأخبر النبي في تشكيل كثير
فجاء عبد الله بن مسعود
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم.
القبيحة الثانية أنهم أبوا العمل بالتوراة فرفع الله عليهم جبل الطور لأخذ الميثاق الغليظ،
ولهذا من قال ذلك للرسول فهو كافر، اللي قال للرسول إن هذه قسمة أريد وجه الله وطعن في قسمة الرسول هذا كافر، اللي بيطعن في النبي كافر، لكن النبي ترك قتله حتى لا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لكن هو كافر، لو يقول هذا اليوم يقتل، هذا كافر. نعم.
أنهم قال القبيحة الثانية أنهم أبوا العمل بالتوراة فرفع الله عليهم جبل الطور لأخذ الميثاق الغليظ والعمل به.
يا الله، شوف يا أخواني، أمة يرفع عليها جبل وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يا الله، حتى يعملوا. نعم، لكن شوفوا هذه الأمة المباركة، نحن بيننا وبين النبي كم سنة الآن يا أخوان؟ ها؟ أكثر من 1400 سنة ودينه غض طريب. نسأل عن إسناد اللفظة، قالها النبي ولا لا؟ اللفظة هذه قالها النبي؟ اللفظة هذه ما قالها النبي؟ اللفظة هذه خلف فيها الراوي؟ اللفظة هذه زيادة؟ لفظة تكلم بينها، فضلا عن القرآن، فضلا عن القرآن، ما يمكن إمام يقرأ بنا ويقول الحمد لله الرحمن الرحيم، ما يمكن، لن نسكت عنه لو قال الحمد لله الرحمن والله الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين لو قال الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم أنا أبقى وراه، لن نترك، دي فاتحة الكتاب تبطل الصلاة، لن نترك. نعم.
لأخذ الميثاق الغليظ والعمل به، كما حكى الله تعالى فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال أيضا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. القبيحة الثالثة أنهم قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن حتى نرى الله، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال أيضا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة.
هذه كلها قبائح اليهود. نعم. القبيحة الثالثة أنهم قالوا لموسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة. نعم.
القبيحة الرابعة أنهم بدلوا ما أمروا به من دخول باب المسجد سجدا وقول حطة فقالوا حبة في شعره ودخلوا على أستاههم، كما قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
نعم. يبقى القبيحة الثانية أنهم أبوا العمل بالتوراة. القبيحة الثالثة أنهم قالوا لن نؤمن حتى نرى الله، وهذا كله من العناد والاستكبار، وهل لو رأوا الله سيؤمنوا؟ هؤلاء فقط يقولون هذا الكلام من باب الاستكبار والعناد والتعجيز. ولهذا جميع الكفار ما طلبوا الآيات من الأنبياء ليؤمنوا حقا، وإنما طلبوها تعجيزا، فلما كانت تأتي الآيات كانوا يكفرون أيضا. والمؤمن ما يحتاج آية، المؤمن يؤمن بما أنزله الله، بما أنزله، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا المؤمن. لكن هؤلاء يطلبون تعجيزا فقط، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأرض خلال تفجير. طب لو حصل هذا هتؤمنوا؟ أبدا لن يؤمن. لولا أنزل ملك، هل لو جاء ملك سيؤمنوا؟ أبدا. هذا كله من باب التعجيز والعناد. ولهذا كانت عقوبة القوم الذين يطلبون آيات الاقتراح والاستفتاح والتعذيب والتعجيز وغير ذلك، أن سنة الله من لم يؤمن يعذبه الله سبحانه وتعالى، أن من لم يؤمن يعذبه الله عز وجل، لأنه كذب بعد بينة تقتضي تعذيبه. نعم، مثل ما ترى الآن أهل البدع يقول لك أنت متخصص، إحنا نريد واحدا مثلا متخصصا أزهريا ما تكلم في الدين إلا هذا الأزهري، هذا الأزهري. طب جيد، تعال يا شيخ فلان الأزهري هو، تعال محمد حمد فقه تكلم أزهري، تعال عبد الرزاق عفيف أزهري، لا وهابي، ليه ما هو أزهري؟ يبقى أنت المسألة مش أزهري، المسألة ماذا؟ صوفي أشعري، تريد أصوف أشعري، لكن لا تخصص ولا أزهري. أفخر بأنني أزهري، جيد، افخر بخليل الراس، افخر بمحمد حمد فقه، افخر بعبد الرحمن الوكيل اللي بيهدم عروش الصوفية، ها أزهري تفخر به؟ لن تفخر به. يبقى المسألة ليست أزهري، ولا احنا ما عندنا اعتراض، أزهري على العين وعلى الرأس إذا كان على السنة، احنا ما عندنا لا أزهري ولا موريتاني ولا بغدادي ولا سعودي ولا نجدي ولا مصري ولا أي أحد، احنا عندنا عالم بالسنة يتكلم بالسنة يتكلم بالدليل، نحن معه، من مدينة، من نجد، من مصر، من موريتانيا، من أمريكا، من أي أحد، لتكلم بالحق يقبل كلام، ولتكلم بالباطل يرد كلام. إذا كان الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد كل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، هذا معنى ما تكلموا به، معنى ما تكلموا به. نعم نعم، مسألة طلب انشقاق القمر من قريش والله عز وجل شق القمر ولم يهلكهم، العلماء قالوا في جوابان عن ذلك، منهم من قال إنما هذا كان من طائفة وليس من الجميع، ومنهم من قال هذه العقوبة لم تحصل بعد عهد موسى، إنما كان هذا إلى عهد موسى عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك ما كان فيه العذاب العام هذا. نعم، ولهذا هم طلبوا كثيرا، لكن هذه الآية قيل من بعضه، هات كلام هذا، شوف آية الانشقاق. نعم، راجع يا البني السؤال هذا، راجع تاني، ها أي ما عايز السؤال بس أنا. نعم، ها قل، شوف هذا في لماذا لم يعذب هؤلاء. نعم،
القبيحة الخامسة أنهم نسبوا إلى نبيهم موسى عليه السلام حين أمرهم بذبح بقرة في قضية المقتول الذي سألوا عن قاتله أنه يهزأ، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
نعم،
القبيحة السادسة أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله،
فاتهموا النبي الله موسى بأنه يهزأ. وهل النبي يهزأ؟ هل النبي يفعل شيئا إلا بوحي؟ ولهذا لما جاء رسلان واعترض على إبراهيم عليه السلام إنه قتل إنه حطم الأصنام، يقول أما إبراهيم فقد حطم الأصنام وكذا فعادوا بناءها وكذا، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هدم الأصنام في قلوبهم، الأصنام هدمها في القلوب ولهذا لم يحصل إعادتها، إنما إبراهيم هدمها بماذا؟ بمعوله. طيب هل نبي الله إبراهيم لما هدمها بمعوله أثني عليه؟ وهل كان هذا بوحي من الله أم لا؟ الله يذكرها، يذكر القصة في سورة الأنبياء مادحا إبراهيم عليه السلام، بل هذا كانت من أساليب إقامة الحجة عليه، فجعلهم جذاذا لهم إلا جذاذا إلا كبير الله لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير ماذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا ضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. من الذي خطأ إبراهيم في هذا؟ رسلان. ماذا قال؟
قال رسلان في كلامي عن نبي الله إبراهيم عليه السلام،
طب اقرا لغايه ما يجيبوه اقرا
وجد شيخنا. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
في الانشقاق
يقول ابن الجزي رحمه الله واعلم ان انشقاق القمر من الايات التي فاق بها على الانبياء فليس لهم مثلها لانه امر خارج عن الامور الارضيه. وقد اعترض قوم فقالوا كيف نقل هذا نقل احاد والخلق قد راوه؟ فالجواب أن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية ليلا وأكثر الناس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم، وإنما رآه القليل ممن لم يطلب، ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسية.
تمام.
قال عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، المعنى كذبوا فأهلكوا، ولو أرسلناها فكذبتم لأهلكتكم والإشارات
نعم هذا جواب. وجواب آخر كما قلنا أن هذا الإهلاك العام ما حصل بعد نبي الله موسى. نعم.
يقول شيخنا رسلان إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية.
أنت عامل زي الألبان. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية فطاف حول البيت.
إن النبي دخل
في عمرة القضية فطاف حول البيت وفي البيت 360 صنما ما هيج منها صنما واحدا صلى الله عليه وسلم، تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
اسمع بقى مقارنة بقى. النبي لم في عمرة القضية اللي القضاء اللي في العام السابع بعد الحديبية بسنة دخل مكة وقام عمرة القضية، كانت الأصنام حول الكعبة، هل النبي حطم صنما منها؟ لا. كسر صنما منها؟ لا. أقام مثلا جماعة تأتي ليلا فتنقض على الأصنام ليلا وتأخذ مثلا منها 100 أو 200 أو حسب كذا؟ لا. هنا بقى حول رسلان الكلام من هذه المسألة إلى قضية دعوة، منهج دعوة، فقال ترى لماذا؟
تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق.
إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق.
ثم يكسرونها.
ينهى عن الشرك.
ثم يكسرونها هم بأيديهم.
ثم يكسرونها هم بأيديهم.
أما إبراهيم.
أما إبراهيم.
وهو الخليل عليه وعلى
نبينا. أما منهج بقى إبراهيم.
فإنه كسر الصنم. كسر الأصنام جميعا.
كسر الأصنام جميعا. لجأ إلى تكسير حسي مش تكسير في القلوب أولا. وهذا يحمد نفي لأن يكون إبراهيم قام بدعوة تكسر الأصنام في القلوب أولا. إبراهيم قام بهذا، لكن ده كان من أساليب الدعوة.
وأبقى كبيره. أما إبراهيم وهو الخليل فإنه كسر الأصنام جميعا وأبقى كبيرهم فعلق الفأس المعول في رقبته. وكان ما كان، ماذا كان من أمرهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم.
يا الله يا إخواني، قبيح 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 قبيح، ضال 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 ضال. يا الله إبراهيم عليه السلام ما بدأ بتكسير أصنام في القلوب الأول؟ ما دعا إلى عبادة الله وحده؟ ما قال اعبدوا الله ما لكم من غيره؟ ما قام ببراهين التوحيد؟ ما قام بالدعوة إلى هذا؟ ثم بعده جعل هذا أسلوبا من أساليب الدعوة ليبقي كبيرا لهم، ليحطم عندهم ما دعا إليه وحطمه أولا في قلوبهم وأبطل عبادة الأصنام. لكنهم لما لم يرعوا أراد أن يقيم عليهم الحجج العقلية والحسية بجوار الحجج النقلية، فقال يلا فعلوا كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون، من باب الإخصام، ليصل منهم ليصل إلى قولتهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فجاء الحكم الفوري، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما. يبقى يريد أن يصل لهذه المسألة. يبقى هذا من حسن دعوة إبراهيم، يا إخواني كل نبي سعى في هدم الأصنام في القلوب أولا، كل هذا إلغاء لدعوة إبراهيم إلى التوحيد، هذا إلغاء لدعوة إبراهيم. إبراهيم بعثه الله فجاء حطم الصنم مباشرة، لهذا أعادوه من ذهب، إنما النبي لا، حطم الأصنام أولا. طب النبي هدمها بالمعول أيضا وجاء يضرب فيها في مكة، بعد هذا حطمها. هتقول بعد دعوة، وإبراهيم بعد دعوة عليه السلام. ألا من مطلع، بصلاً شيخ سنة شيخ المحنة، ألا من مطلع يا طالبا عند شيخ كبير، خذ هذا الضلال الكبير، فعل شيخك مأربي مين، حلب مين، حوين مين، كل هؤلاء تقصرون عند ضلالات هذا الرجل. نبي الله إبراهيم، لا وبيتكلم بقى بمنهجي، ها ابدأ بمنهج محمد، شوف مسألة بقى تقعيد منهجي.
تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟
إنه يكسر الأصنام بدءا.
تدري ما منهج إبراهيم عليه السلام؟ منهج محمد صلى الله عليه وسلم حطم أصنام أولا فحطموها بأيديه، منهج إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام أولا فأعادوا بناءها من ياقوت ومن ذا. النبي قال لا تفاضل بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني. العلماء قالوا إما أنه قال ذلك قبل العلم بأنه أفضل، ومن الأقوال التي قالوها قالوا إذا قام التفضيل على ذكر نقيصة للمفضل عليه فإنها ترد، يعني لا تفضل النبي على غيره تفضيلا يقتضي النقص، وهذا التفضيل هو فضل محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوته على إبراهيم عليه السلام تفضيلا يقتضي. ده انت لو جيت تقول لي انت هشام ما كانش ينبغي كذا كذا كذا، انت صراحة كان ينبغي انك تبدأ في الدعوة بالاول كده كده، يعني انت داخل كده على طول جرح وتعديل وي 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 الاخير، انا هزعل. لو انا بريء هزعل، اقولك انا بدأت بجرح وتعديل بدون علم وتعليم، انت تعرف انا بشرح ايه، تعرف احنا عندنا ايه اصلا، انت هتحضر انت بتسمع عنه لكن لا تسمع منا، سمعت انت. فأنا أرد عن نفسي وأنا عرض الخطأ مئات المرات، هذا افتراء كذب عن نبي الله إبراهيم، ويقول شلت يميني ومش عارف إيه وإيه وإيه إن أنا طعنت في نبي، ما هذا إيه، هذا اسمه إيه، هذا تتصورون يا أخواني، هذه يا أخواني تنتقد بها أكبر عالم لو انتقدت بهذه المسألة، إما أن يتوب ويؤوب ويرجع، وإما أن يسقط، وإما أن يسقط. دعوة، أتدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتدري ما منهج إبراهيم؟ منهج إبراهيم ومنهج محمد في خلاف، في خلاف. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين معه. يا رسلان ما لنا قدوة في ما لك قدوة يا محمد بن عبد الله في إبراهيم في التوحيد؟ هبقى لك قدوة في إيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه صراط مستقيم. مقارنة بين منهج محمد مع الأصنام ومنهج إبراهيم مع الأصنام. يعني إبراهيم أخطأ في هذا لما كسرها بدأ بتكسيرها فأعادوها من ذهب، إنما محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بتكسيرها في قلوبه. في حد ها يرفع بس بصره كده ان في رسلان صاحب سنة لسه؟ ها في حد عنده كده يرفع كده عينه عايز بس يرفع ما يكلمش نفسه بس يرفع ايده يقول لي الادله انصحنا يا اخي صح انصحنا يا اخي. ده هذا واحد من الانبياء، واحد بس، واحد يقول لك انا اخطأ، انا عارف ان اخطأ ايه انتوا العفيت اللي عليكم اسمه اخطاء؟ في يا ابني اخطاء وفي ضلالات يا ابني. حد يقرا عليه يا جماعه؟ اللي يقول لك عنده اخطاء بس عنده اقرا عليه يمكن يطلع العفريت اللي عليه يمكن بتاع الخطا ده يطلع من عليه ولا حاجه يصرفه. اقراه والله اقراه عليه يمكن ربنا يشفيه. الا دخل في اصول اصل اخطاء ده طعن في انبياء؟ لا معقول ده اخطاء؟ اخطاء ايه يعني؟ هو يا شيخ انا اسالك بالله وانت بتتحدثنا الان كده أسألك بالله، هل يقصد رستان طعن في الأنبياء؟ أقسم بالله أنه لا يقصد، وأقسم بالله أنه لا يقصد طعن في الصحابة فيما أحسبها بقى. لا سنطلع يقصد، لكن أنا هقول فيما أحسب، ده الظن، فيما أحسبه ده ظن به. لكن ليست المؤاخذات بالقصود، المؤاخذات بالمكتوب بالمسموع بالمقروء، إما أن يرجع وإما أن يحكم. هو نفسه رسلان بيقول إيه وهو بيرد على المأريب في طعن في الصحابة؟ بيقول أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد الطعن في الصحابة لحلفت. بين الركن والمقام أمال إيه؟ طيب بتنتقدوا في بقى قاعدة رسلان نفسه؟ أمال بتنتقدوا في بقى؟ ولكن لسانك أطول من عقلك، لسانك أطول من عقلك. فالقصود لا يؤبه له، ولهذا لا تجعل عندك مسألة إيه؟ القصد، أصل القصد، أصل القصد. المسألة مش بالقصد. سيد قطب نفسه كان قصده الطعن؟ سيد قطب يبرئ نفسه من طعن في الصحابة، يصرح بهذا أننا ما قصدت طعن في صحابة رسول الله. أنا الآن لما أطعن فيك ولك والله أنا مش قصد هينك، يعني واحد قبل واحد يديله ألمين كده والله ما أنا قصد هنا، وما أنت بتجرب إيدك يعني مش قصد هنا، يعني بتجرب إيدك مثلا يعني ولا إيدك بتاكلك؟ ما تقصد المهم وقع إهانة أهو، إهانة وقعت إيه بقى يعني؟ مش قصد والله، حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة، مش قصدي تخطئ، مش قصدي. كيف إذا كان خطأ في الجناب المصون من الأنبياء والصحابة؟ ما أم أتدري ما منهج محمد؟ يا الله. نعم.
بعد هذا شيخنا قال أيضا وأما محمد فبمعول التوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم كما فعل أصحابه رضوان الله عليهم.
نعم. أما إبراهيم ما هدمه بمعول التوحيد؟
انتقاد شيخنا لسيد قطب في نفس الباب، باب المقارنات.
أي.
لما قارن بين موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام.
نعم.
قال رسلان في انتقاده لسيد قطب في كتابه مع سيد قطب رحمه الله صفحة 41 يقول
وتقابل. هو عمل كتابه يا سيد قطب رحمه الله،
هي خطبة لكن فرغت. قال وتقابل قال وتقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
هو جاب ده انتقاد العلماء أصلا لموسى، هو بينقله يعني
كلام الشيخ ربيع.
ده كلام الشيخ ربيع، هو بقى بيذكر ويقول.
قال رسلان والإتيان بهذه الصورة في مقابل شخصية موسى عليه السلام من باب قولك وبضدها تتميز الأشياء.
يبقى قرر هو، ولهذا احنا يا أحمد كان نفرض على رسلان بنعمل ايه؟ المنهجية في الردود. واحد
مخالفته هو
المخالفة. اثنين
ردوده هو على المخالفة.
ردوده على المخالفة. ثلاثة
كلام أهل العلم في هذه المخالفة.
بس في إنصاف أكثر من هذا؟ أعد يا أحمد. واحد
مخالفته هي
مخالفته هو ثبوت المخالفة
موثقة.
ثبوت المخالفة مش افتراء عليه. لا ثبوت المخالفة. إنما سبحان الله نعم
ردوده هو على المخالفة
لما هو يرد عليك بقى بردود زي ما أنت سمعتها كده. لا مش عارف كان من بيا لك كان اسمه بي بليا ولا حدا. ومطلعين مقطع أعجب برضو منه مقطع كل جاب أي أوي طاع وحطه جنب أوي طاع أي واحد بتكلم طاع ها أي أخواني فكذا يوم يجيب آديات وبعدين يحطها جنب آه وحطها جنب استهزاء يعني سخرية في أي ضد يت أي أو أي أي حاجة بس قول حق أي يعني أي واحد يرد على بيرد على واحد يقول إيه ده هو كده دول مسرح مسرحية دول هو خد كده ده الأسلوب الروائي ده الأسلوب المسرحي التمثيلي على المنبر كده على المنبر يمثل هو بيعمل قصص والذبابة كذا وكان في مثلا وبائع مش عارف ايه وجاب ايه وام وقالت له هات الجرايد هو كده اصلا هو دي تربية وادب ولهذا متأثر جدا وتأثر بشخصيتين جدا جدا بس لما بعد ذلك بدأ السيد قطب و الشعراوي تأثر بهذا وأدب الرفيع تقريبا يعني لهم تأثير فيه نعم 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 خلاص هو واضح انت طب نعم اللي هو في لماذا لم يهلكوا بعد انشقاق القمر نعم
قال شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين كما أهلك قوم نوح وكما أهلك عاد وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون وأظهر الله آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال
نعم وبالتالي ما وجد موجبه يعني نعم نعم
القبيحة السادسة أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله كما قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون القبيحة السابعة أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسب أنه من الكتاب كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون القبيحة الثامنة أنهم كانوا يحرفون كلام الله كما قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم
تفسير ابن جوزي يلوون ألسنتهم بالكتاب نعم
كما قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
يكتبون كتاب أيديهم ويحرفون كلام الله ثلاثة نعم
وقال أيضا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين
يبقى الآن يا أخوان ثلاث جرائم متقاربة جدا ثلاث قبائح متقاربة جدا قبيحة الأولى يكتبون كتاب بأيديهم قبيحة الثانية يلوون ألسنتهم بالكتاب القبيحة الثالثة يحرفون الكلم عن مواضعه دي قبائح علمية يبقى القبيحة الأولى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله القبيحة الثانية يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ومن الكتاب القبيحة الثالثة يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد مواضعه وكل هذه جرائم العلماء الفجار فبين كتابة افتراء ونسبة ذلك إلى الشرع وبين لين باللسان تحسبه من الشرع وليس منه وبين خروج بالكتاب عن معانيه الحقيقية ومراد الله إلى مراد باطل يبقى هذه جرائم من يفجر من أهل العلم ولهذا قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى ضلال العابد في شبه من النصارى لأنهم بنوا عبادة على غير دليل ضلال العالم في شبه من اليهود لأنهم بنوا إيه في شبه اليهود لأنهم بنوا ضلالهم على التحريف واللي والنسي والكتمان والتلبيس وغير ذلك. يبقى ثلاثة أمور علمية، ها، واحد يكتبون كتاب قديم، اثنين ها يلوون الكتاب كتاب، ثلاثة حرفين كلام عمود. هذا التفسير ها أعطيه.
قال ابن الجزير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، قال يلون ألسنتهم يقلبونها بالتحريف والزيادة.
نعم طيب نعم، يكتبون أو يحرفون، ها؟
قال في تحريف الكلم ثلاثة أقوال، أحدها تغيير حدود التوراة قاله ابن عباس، والثاني
تغيير
حدود التوراة
حدود
قاله ابن عباس، والثاني تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم قاله مقاتل، والثالث تفسيره على غير ما أنزل قاله الزجاج.
والصحيح شمول هذا، تحريف من جهة معاني، تحريف من جهة حدود، من هذا وذاك. طيب يكتبون كتاب قديم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
القبيحة التاسعة،
قوله تعالى فويل
أو القبيحة التاسعة،
يكتبون الكتاب بأيديهم.
أيوة نعم جوزي.
قال قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدلوا التوراة وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
إذن هذا من جهة الألفاظ. نعم،
وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان.
تمام، إذن هذا التحريف اللي وقع في التوراة والإنجيل تضمن اللفظي وتضمن المعنى، والمعنوي كثير أكثر. نعم،
القبيحة التاسعة إن موسى عليه السلام لما
ولهذا نهي عن النظر في كتب أهل الكتاب ولا سؤال أهل الكتاب، لا النظر في الكتب لأنها حرفت ولا سؤالهم لأنهم محرفون. يبقى ينهى عن أمرين يا أخواني، ينهى عن إيه؟ ها؟ النظر في الكتب، ولهذا أنكر النبي على عمر لما رآه يقرأ في ورقة التوراة، والثاني سؤالهم طب ما منهج الرضواني مع كتب أهل الكتاب؟ يوصي بطبعتها فخر الطباعة، يوصي بطبعة الإنجيل الفاخرة حتى تستنى لنا كذا. الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس عنوان فريد، أكثر من 1400 سنة لم يرى المسلمون عنوانا كذا العنوان إلا عند محمود عبد الرزاق رضوان أو الرازق رضوان، هذا هو. وعمر يقول، عمر الفاروق النبي يقول وينكر عليه شد الإنكار، والرضواني يوصي، النبي ينكر على عمر والرضواني يوصي بالطبع الجيد. عرفتم؟ احذروا الناس دي، احذروا هؤلاء، احذروهم، احذروا هؤلاء. كل واحد انحراف من جهة وفي أصول مشتركة. لعلني أنا بدلي في هذا أن أنا أضع عنوانا إن شاء الله لعلنا نهيئ له، ومدته زي ما احنا بقولها كده، بس هنقسمها كده. القصة الكاملة لمشايخ مصرنا، القصة الكاملة لمشايخ مصرنا، وهقسمهم أقسام، رضواني وطائفة، ورسلان وطائفة، وبرهام وطائفة، وحسان وإيه وطائفة، طوائف كده، مناهج كده، مدارس المشايخ دي في مصر مدارس. فلعلنا إن شاء الله نشوف بقى المدارس دي مع سيد قطب إيه، المدارس دي مع باب الإمامة إيه، المدارس دي مع التعامل مع أهل البدع والأهواء إيه، المدارس مع الطعن في الأنبياء دي إيه، المدارس مع الطعن في الصحابة دي إيه، المدارس مع طريقة الطلب وكذا وطريقة الدعوة وأساليب الدعوة إيه، المشايخ دي قصتهم إيه مع المخالف والتعاون مع المخالفين، المشايخ دي قصته، وهكذا. القصة الكاملة لمشايخ مصرين، نسأل الله أن يوفق. وعتسرق يا أحمد، أحمد كل أول حاجة يسرق وطلع لنا فيك ورقتين يا ابن، اصبر شوي. نعم
أنتم الأساس.
نعم أي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال في صفة المغضوب عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وتحريف التأويل.
جميل.
فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة وإن كان الجابدة يدفعون ذلك، وربما تطول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى بالتحريف، كلم الله موسى بالتحريف.
نعم.
القبيحة التاسعة، إن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة تركوا أخاه هارون عليه السلام واتبعوا السامري وعبدوا العجل، كما قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال أيضا: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وقال أيضا: واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال أيضا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا.
نعم.
القبيحة العاشرة، أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة.
يبقى هؤلاء اتبعوا السامرية وتركوا اتباع هارون عليه السلام، وقد خلفه على قومه لإقامة التوحيد، ولكنهم اتبعوا السامري الذي دعاهم إلى عبادة العجل. نعم.
القبيحة العاشرة، أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة، كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. القبيحة الحادية عشرة، إنهم كانوا يقولون: إن الله فقير، كما قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. القابحة الثانية عشرة، أنهم قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، مع أنه ذكرهم بنعم الله عليهم من جعله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وإيتائهم ما لم يؤت أحدا، وحكى الله عنهم ذلك فقال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
نعم، هذه معلومة قيمة جدا يا إخوان. يبقى عندنا معلومتان ومسألتان مهمتان. المسألة الأولى ذكر أوصاف اليهود في القرآن الكريم وما حكم الله به عز وجل عليه. المسألة الثانية قبائح اليهود في القرآن. قلنا في الأولى ذكر الله بتسعة أوصاف، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لعنه الله، وجعل منهم القدر والخنازير، والإصر والأغلال والعداوة والبغضاء، وأنه لا تقوم لهم دولة. طب القبح بقى الاثنى عشر، القبيحة الأولى إيذاء موسى عليه السلام، القبيحة الثانية عدم العمل بالتوراة، الثالثة لن نؤمن حتى نرى الله جار، الرابعة تبديل ما أمروا به، الخامسة استهزاء بالنبي، السادسة يكتبون الكتاب بأيديهم، السابعة يلون لساتهم بالكتاب، الثامنة يحرفون الكلمة عن مواضعه، التاسعة اتخاذهم العجل، العاشرة قالوا يد الله مغلولة، الحديثة عشرة قالوا إن الله فقير، الثانية عشرة أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنهم قاعدين. دي معلومتنا لسه في آخر الدورة الرسالة. نعم. يبقى إذن هذه مادة للكلام في اليهود، مادة الكلام في اليهود بما حكم الله عليهم وما قبيحهم في القرآن، دي مادة للكلام جاهزة. نعم. أسباب الغضب.
قال رحمه الله: أسباب غضب الله على اليهود. ذكرنا بعض قبائح اليهود التي لعنوا بسببها وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وغضب الله عليهم ومسخهم وحمل عليهم الإصر والأغلال، وأوقع في فرقهم العداوة والبغضاء، وسلبهم الحكومة والسيادة، واستشهدنا على ذلك بآيات من القرآن. وكان أكبر هذه الأسباب التي استحقوا بها السخط قتلهم الأنبياء، ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم، وإيذاؤهم موسى عليه السلام، وإباؤهم العمل بالتوراة، وطلبهم رؤية الله جهرة، وتبديلهم ما أمروا به، ونسبتهم الهزء إلى موسى عليه السلام، وعبادتهم العجل، وقولهم إن الله فقير وإن يده مغلولة. وكل ذلك ذكره الله في كتاب العزيز في آيات كثيرات في مواضع.
لكن هو ينبغي إضافة قبيحة ثالثة عشر أيضا مفردة، وهي قتل الأنبياء، قبيحتهم. لأنه ما ذكر قتل الأنبياء، ذكر ما ذكر قتل الأنبياء، هذه تنضاف قبيحة 13 قتل الأنبياء. نعم.
وكل ذلك ذكره الله في كتاب العزيز في آيات كثيرات في مواضع من القرآن متعددة، ونذكرها هنا قبيحة ونذكرها هنا قبيحة من قبائحهم، وهي اغترارهم بالعقيدة الفاسدة، وهي أنه لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، كما قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار.
هذا أيضا نضاف إلى القباح، يمكن أن نضاف أيضا القباح في العدد. نعم، لكن نعم،
كما قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ففيها إشارة إلى أن كل من ادعى دعوة أنه يطالب بالدليل. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ام تقولون على الله ما لا تعلمون، هم قالوا لن تمسنا النار الى يوم معدود. طب الدليل، ما الدليل؟ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالسلف السني طلب بدليل، والمبتدع طلب بدليل، وكل قائل طلب بدليل. والدليل قسمان: نقل المصدق، وبحث محقق مدقق. هذا هو الدليل، نقل مصدق ثابت، بحث محقق مدقق. نعم.
وهذا النوع من قبائح اليهود مما يتعلق بحقدهم الفاسد، وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا أياما قليلة. وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة إلا بالدليل السمعي، ولا توجد هناك دلالة سمعية، فكيف جوزوا الجزم بذلك؟ وقد روي عن مجاهد أن اليهود كانت تزعم أن الدنيا سبعة آلاف سنة، فالله تعالى يعذبنا سبعة أيام.
نعم.
وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة أيام، فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام.
لماذا سبعة؟ لماذا قال يوم معدودة؟ الأيام معدودة، ذكر المفسر عنهم أنها سبعة. طب ولماذا العدد سبعة؟ قيل لأنهم عبدوا العجل سبعة أيام، وقيل لأن الدنيا سبعة آلاف سنة فيعذبهم الله سبعة أيام، يعني عن كل ألف سنة إيه؟ يوما. نعم.
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الأيام بالأربعين، وهو عدد الأيام التي عبدوا العجل فيها.
نعم.
وكل ذلك من أباطيلهم، وقد رد الله تعالى عليهم بأن وعيده لاحق بالعصاة وهم أصحاب النار، وأنكر على اليهود أن يكون لديهم عهد بذلك. وفي موضع آخر يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي عن أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، وقرأ هذه الآية. ثم قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول نهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل واثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقتلوا جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله تعالى. ولما كان المراد
يعني يقول خرجه الطبراني في تفسير، طبري في تفسير، وابن كثير في تفسير، وابن أبي حاتم في تفسيره، وصححه العلامة الألباني في الصحيح. وهو رجل قتل نبيا، أو رجل أمر بمنكر ونعمه، وقال ذي الآية. ثم قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في أول نهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل واثنى عشر رجل من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، فقتلوا جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم اللي هم إيه، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يعني قتلوا 43 نبيا وقتلوا أيضا أكثر من 100 رجل أمروهم ونهوهم. نعم.
ولما كان المراد هنا،
هات الأفضل شوف صحيح شيخ الألباني فعلا. نعم.
ولما كان المراد هنا شرح عظم ذنبهم وقد وصف بثلاثة،
يعني في ساعة واحدة أمة تقتل 43 نبيا يا أخوان في ساعة واحدة، سبحان الله. نعم.
ولما كان المراد هنا شرح عظم ذنبهم وقد وصف بثلاثة أوصاف، جاء وعيدهم من ثلاثة أوجه أيضا. الأولى العذاب الأليم، وذلك قوله فبشرهم بعذاب أليم. الثاني حبوط أعمالهم، وذلك قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الثالث قوله تعالى وما لهم من ناصرين. وقد بين الله،
هذه أيضا تفصيل جيد، الله عز وجل وعدهم بثلاثة أمور في القرآن: واحد العذاب الأليم فبشرهم بعذاب أليم، اثنان حبوط الأعمال أولئك حبطت أعماله الذين حبطت أعماله، ثلاثة وما لهم من ناصرين. نعم.
وقد بين الله بالنوع الأول
هذه في الأخير، أما في الدنيا فقد جعلهم قردة وخنازير وضرب عليهم الذلة والصغار وما سبق من أوصاف. نعم.
وقد بين الله بالنوع الأول من الوعيد اجتماع أسباب الآلام والمكروهات في حقهم، وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية، وبين بالوجه الثالث حقهم حتى لا يكون لهم ناصر ولا دافع.
نعم.
وقد ذكر الله بعد ذلك اليهود وعدم احتكامهم إلى كتاب الله وإعراضهم عنه، ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زانيا وكان ذوي شرف، وكان في كتابهم الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما عندهم، فرجعوا في أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجم فأنكروا ذلك، فقال عليه السلام بيني وبينكم التوراة، قال فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؟ قالوا عبد الله بن صوريا الفدكي، فأتوا به وأحضروا التوراة، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال ابن سلام قد جاوز موضعها يا رسول الله، فرفع كفه عنها فوجدوا آية الرجم.
يعني لما النبي قال اتلوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فوضع كف على الآية اللي فيها الرجم. نعم.
فوجدوا آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية. ويروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مدرسة اليهود وكان فيها جماعة منهم، فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا على أي دين أنت؟ فقال على ملة إبراهيم، فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى التوراة، فأبوا ذلك، فأنزل الله تعالى في هذه الآية.
نعم. طيب هلموا إلى التوراة، قلوا سمعنا وطعنا، لكنهم محرفة، هؤلاء محرفة لا يريدون التوراة، ولهذا لا يؤمن بالتوراة الحقيقية ولا بالإنجيل الحقيقي. نعم. ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع موسى ولا أتباع عيسى، يقول أتباع الشيطان، وإلا من كان تبع لموسى حقا لتبع النبي حقا، ومن تبع عيسى حقا لتبع النبي حقا، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم.
ويروى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى التوراة وفيها علامات بعثته والدلائل الدالة على صحة نبوته، فأبوا الرجوع إليها، فأنزل الله هذه الآية. والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى كتابهم فلا عجب من مخالفتهم كتابنا، فلذلك قال تعالى
قل يعني التوراة. إذا رفضوا التحاكم للتوراة فكيف يتحكمون إلى القرآن؟ إذا هم أنفسهم رفضوا التحاكم إلى التوراة فكيف يتحكمون إلى القرآن؟ نعم.
فلذلك قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ولو علموا أن ليس في التوراة ما يدل على نبوة نبينا لسارعوا إليها، ولكنهم أسروا ذلك، وقد استوجبوا الذم بعد ذلك على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصيرة قليلة، وأنهم كانوا يتساهلون في أصول الدين، وأنهم كانوا يعتقدون أنه لا تأثير لتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم في تغليظ العقاب، فكان ذلك تصريحا بتكذيبهم إياه مع احتقار هذا التكذيب. أما قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فالمراد إما قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإما قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وكل ذلك من قبائحهم الموجبة الموجبة عليهم الغضب.
ويطالبون بالدليل والبرهان، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أنتم تفترون، وغركم في دينكم ما وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعم.
وكل ذلك من قبائحهم الموجبة عليهم الغضب واللعنة. وقيل وغرهم قولهم نحن على الحق وأنت على الباطل، ومعنى قوله فكيف إذا جمعناهم أنه لما حكى عنهم اغترارهم بما هم عليه من الجهل بين أنه سيجيء يوم القيامة يزول فيه أنه سيجيء يوم يزول فيه ذلك الجهل وينكشف فيه ذلك الغرور. ومن قبائح اليهود قولهم لموسى عليه السلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فانظر أيها المسلم إلى حكاية هؤلاء الملعونين وإلى قول قادة هذه الأمة المرحومة وسادتها مع قلة عددها يوم بدر، قالوا يا رسول الله اذهب أنت ونحن نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر الأخضر لخضنا.
نعم.
فوازي بين هاتين المقالتين وزنهما بميزان العدل، تجد بينهما بعد المشرق والمغرب. فكلمة اليهود كلمة كفر، تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
إذا بأنت وربك فقاتله، ولا يقول هذا أتباع موسى المؤمنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن افتراق اليهود إلى 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، وعن النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وعن المسلمين إلى 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. إذن في واحدة مع كل نبي آمنت به، هؤلاء هم الموحدون. نعم.
وكلمة هذا المسلم الواحد القائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقف في عدد من المسلمين 323 كلمة إسلامية صدرت من صميم القلب المسلم وتجاوزت السماوات السبع حتى بلغت قائمة العرش العظيم تحوم حولها وتأخذ الجزاء من رب العرش الكريم جزاء وافرا كاملا يبلغه درجات عالية وغرفات غالية في جنة النعيم.
اللي هو قول الصحابي يا رسول الله اذهب أنت ونحن نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، والله لو أمرتنا نخوض هذا البحر الأخضر لخضنا. وقالوا لن نقول لك ما قال أصحاب موسى لموسى إذا بأنت وربك فقاتل إن هنا قاعدوا. نعم.
نعم. هذه القبائح الجالبة على اليهود اللعنة والطعن والذلة والمسكنة وغيرها هي التي تحثنا على الجهاد والقتال واستعمال السيف والسنان والحراب والسهام لتعرف قوة المجاهدين ويعرف جبن الجبناء. وقد تغلب هؤلاء اليهود الملعونون على بعض أهل الإسلام باستعمال النار، ولا يعدها لهم ذلك نصرا ولا ظفرا، بل هو ضرب من الحباب الذي يكون على الماء ثم يضمحل ويذهب جفاء. فالمسلم الواحد الحق يكفي لغلبة 2 والمئة تغلب 200 بنص القرآن، كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
لكن بشرط متى يغلب الواحد المسلم 2 من هؤلاء؟ متى؟ إذا كان صابرا، صبر على الأوامر، صبر عن النواهي، صبر على أقدار الله، حينئذ يغلب 2. نعم.
ويجب عليه
بل وأكثر. تعرفون قتال سلمة بن الأكوع وحده لقوم، وأتى بالإبل وعاد وساقها وهو وحده، خلص الإبل من أيديه، قوم معهم النبال والسيوف وهو وحده فقط، واستخلص الإبل منهم عاد بها، سلمة بن الأكوع. نعم.
ويجب علينا استعمال آلات النار مثلما يستعملون، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
وهذا ليس من التعذيب، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنما هذا من باب قصاص. نعم. من باب وعد لهم استطعتم من قوة، نحن لا نريد التعذيب، نحن نريد كلمة الله عز وجل أن تنتشر وهم يأبون ذلك. ولهذا الضرب بالطيران والضرب بالدبابات والضرب بهذا والمدافع وكل ذلك لا يقال إنه لا يعذب النار إلى رب النار فكيف تقتلون بالنار. هذا من الأسلحة التي نرد بها لتتناسب القوة مع القوة، ثم ليس تعذيبا لهم إنما هو قتل لهم بسلاحه. نعم.
وكلمة
ولهذا لو أنت أثرت واحد منهم وجئت تشعل فيه النيران يقال لك لا، النبي قد أمر بحرق بعضهم ثم نهى وقال بأنه لا يعذب النار إلا رب النار. نعم.
وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وليس من شأن المسلم الوهن، الوهن في ابتغاء القوم الكافرين، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكذلك ليس من شأن المجاهد المخلص أن يولي دبره يوم الزحف، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بل الكافر هو الذي يولي دبره كما قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والمجاهد المسلم لا يدعو الكافر ابتداء إلى الصلح، فإن طلب الكافر الصلح قبل قال تعالى
إذا كان في مصلحة قبل، إذا كان في مصلحة، أما إذا لم يكن في مصلحة فلا يجيب إلى ذلك إذا كان في مصلحة. نعم.
قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال أيضا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
فإذا بذلوا الجزية فنعم، إذا ما بذلوا الجزية وأبوا الإسلام فالقتال. فإذا كان بين المسلمين ضعف ورأى الإمام مصلحة الصلح لا بأس كما فعل النبي مع كفار قريش. نعم.
إلى قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا كما في الحديث أنه قال أبو سفيان يوم أحد لنا عزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم.
نعم. هذه أسباب الغضب
موجبات.
يبقى ممكن أن نضيف إلى القبائح قتلهم الأنبياء، نضيف إلى القبائح قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يبقى كده 14 قبيحة. نعم.
موجبات ذلة اليهود. وقد
نعم.
ذكر الله تعالى
لماذا أوجب وجبت الذلة عليهم. نعم.
وقد ذكر الله تعالى من قبائح اليهود قتلهم أنبياءه، وذلك في مواضع من كتابه العزيز، منها قوله جل شأنه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقد بين الله تعالى في هذا أنه إنما ضرب عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم محل الغضب والعقاب من حيث كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياءه، وذكروا في معناه أنه جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كمن يكون في القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لازمتهم ضربة لازم كما يضرب.
نعم، مثل ما تقول ضربت الخيمة فأحاطت، ضربت الذلة فأحاطت، وهذا وصف ملازم لليهود إلى قيام الساعة. نعم.
كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. والأقرب في الذلة أن يكون المراد منها ما يجري مجرى الاستحقاق، فقوله تعالى في من يحارب ويفسد ذلك لهم خزي في الدنيا. فأما من يقول المراد به الجزية، الجزية خاصة على من قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقوله بعدا لأنها لم تكن مضروبة بهم من أول الأمر، والمراد بالمسكنة الفقر والفاقة وتجديد المحنة، وهذا الجنس يجوز أن يكون كالعقوبة. ومن العلماء
هي من الذلة، الجزء من الذلة، ولكن ليست الذلة بمعناها العام، فالذلة استحقاق وخزي يبقى معهم لأن هذا كان قبل فرض الجزية. نعم. طب المسكنة
قال والمراد بالمسكنة الفقر والفاقة وتجديد المحنة، وهذا الجنس يجوز أن يكون كالعقوبة. ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات، لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. وجاء البوء بمعنى الرجوع والتسوية والاستحقاق. والغضب من الله هو إرادة الانتقام.
الثالث الغضب، المسكنة الفقر الفاق. الثالث الغضب، هتكلم من جوزي في الذلة والمسكنة. نعم.
قال والغضب من الله هو إرادة الانتقام.
لا لا لا، يقول في الحاشية اقرأ كده.
قال المعروف أن عقيدة المؤلف رحمه الله سلفية، ولكن الظاهر هنا أن هذا منه سبق قلم.
غلط هذا، هذا تفسير أشعر. الغضب ليس إرادة به الانتقام، الغضب غضب والانتقام انتقام والإرادة إراد. فالله عز وجل وصف إن من المجرمين منتقمون، وصف نفسه بالإرادة. ما يريد الله يهديه يشرح صدر الإسلام، ورد نفسه ووصف نفسه بالغضب، فبقوا بغضب من الله، غضب الله عليه ولعنه. إنما عند نفاة الصفات ينفون الغضب. نعم نعم. الصوت يا نعم.
والمعنى أنه مستحق نعم. جميع ما جوزي. تقدم
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، وقال الفراء الذلة والذل بمعنى واحد، وقال الحسن هي الجزية. وفي المسكنة قولان، أحدهما أنها الفقر والفاقة، قاله أبو العالية والسدي وأبو عبيدة، وروي عن السدي قال هي فقر النفس، والثاني الخضوع قاله الزجاج.
نعم، يعني فقر معنوي وفقر حسي، فقر النفس والخضوع معنوي وفقر ذاتي. نعم.
والمعنى أنه مستحق جميع ما تقدم لأجل أفعالهم، وأشدها الكفر وهو الجحد بآياته وقتل الأنبياء. وقد أفاد قوله بغير الحق أنهم تعهدوا قتلهم، وهم يعلمون أنه ليس بحق، فإن الذي يأتي بالباطل قد يكون يعتقد حقا لشبه قامت في نفسه، لكن هؤلاء قتلوا الأنبياء وكانوا عالمين بقبح فعلهم وأنه ليس بحق، ومع ذلك فقد فعلوه. فالتكرير المؤكد يقتضي هذا التخريج على أنه لو ذمهم على مجرد القتل لكان وقوعه بإرادة مبعث سؤالهم، فكأنه نبه على أن القضاء عليهم من الله بحق، وأن فعلهم ذلك باطل في حقيقة الأمر وفي اعتقادهم أيضا. وهكذا جاء قوله بعد هذا، وهو
يعني ليس أنهم يقولون هذا الدين وهذا كذا نقتل الأنبياء، لا، يعلمون أن قتلهم جريمة ومع ذلك قتلهم. شوفوا، أما يكون في ساعة واحدة يقتلون أكثر من 40 نبيا وأكثر من 100 رجل مصلح، فهذا يدل على قبح هؤلاء. نعم. فإذا لم يسلم من سيفهم الأنبياء فمن يسلم؟ وإذا لم يسلم من سيف الخوارج الصحابة فمن يسلم؟ من يسلم؟ نعم.
وهكذا جاء قوله بعد هذا، وهو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، تأكيدا بتكرير الشيء بغير اللفظ الأول تبكيتا على الذنوب، فكأنه لما ذكر إنزال العقوبة بهم بيّن سبب استحقاقهم إياه، فبدأ أولا بما فعلوه في حقه من جحدهم وكفرهم، ثم بما يتلوه في العظم وهو قتل الأنبياء، ثم ثلثه بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم، ثم ربعه بما يكون منهم من المعاصي المتعدية بالظلم. هذا وقد ذكر الحق هنا بالتعريف، وفي غير هذا الموضع نكرة. فالمعروف هو الذي يعرف المسلمون من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا حرمها الله، فكأن المنكر جاء تأكيد العموم المنكر.
نعم.
فكأن المنكر جاء تأكيد العموم، كأنه قال لم يكن هناك حق في قتلهم، لا هذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. ويقول الله في موضع آخر، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية ذكر الله اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من قبل. بما كان من قبائح أفعال سلفهم من قتل الأنبياء، وبين لهم أن دعواهم أنهم مؤمنون بالتوراة متناقضة، لأنها كفرت من سعى في قتل صادق النبوة، وهم قد فعلوا ذلك مع يحيى وزكريا وعيسى عليه السلام، ولم يبلغوا مع ابن مريم قصدهم، بل رفعه الله إليه وشبه لهم
قصدهم، يعني من قتل، لم يبلغوا معهم قصدهم يعني من قتل. نعم.
ويقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في ساعة واحدة من أول النهار، فقام إليه عبادهم فنهوا عن المنكر فقتلوا جميعا.
نعم.
تصح إضافة معنى الآية إلى اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم قتل الأنبياء، إما على وجه التذكير كما في الآية السابقة، وإما على وجه إضمارهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على ذلك وحرصهم على ذلك، لكن الله عصمه منهم.
طبعا اليهود حاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن الله حفظ وعصمه. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قول مشهور عند المفسرين: والله يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. نعم. ولهذا قيل بأن النبي مات بأثر السم، هذا عند الموت لأن الرسالة قد بلغت. وقيل العصمة من القتل، وأما من الأمراض والإيذاء الذي قد من الإيذاء الذي قد يلحقون بالنبي من جرح ومن كذا، هذا لا يتعارض مع العصمة. لكن القول مشهور عند المفسرين: والله يعصمك الناس حتى تبلغ الرسالة. ولهذا اقترنت العصمة بالرسالة هنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حتى تبلغ رسالته. نعم.
وقال تعالى أيضا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقد ذكرنا فيما سبق أن المراد بهذا الذل المضروب عليهم استحقاقهم ذلك، وأن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم وينفوا من الأرض التي احتلوا، وهذا هو أقوى الوجوه في تفسير ذلك. وبعضهم يفسر هذه الذلة بالجزية، وبعضهم يفسره بالمهانة، فإنك لا ترى فيهم ملكا قاهرا ولا رئيسا معتبرا، بل هم مستخفون في جميع البلاد، ذليلون مهينون. وأما الاستثناء في الآية فليس معناه زوال تلك الذلة عنهم عند حصول حبل من الله وحبل من الناس، بل قال ابن جرير الطبري: إنه استثناء منقطع، فاليهود ضربت عليهم الذلة سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا، فلا يخرجون بهذا الاستثناء من الذلة إلى العزة. فقوله إلا بحبل من الله تقديره: لكن قد يعتصمون بحبل من الله.
انتبهتم؟ يعني إلا هنا ليس استثناء متصل بأن الذلة قد ترفع في وقت، لا، هذه دائمة. نعم، لأن الاستثناء هنا منقطع وليس متصل. نعم.
لكن قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس، ومال بعضهم إلى حمل الذلة على كل هذه الأشياء، أعني القتل والأسر وسبي الذراري وأخذ المال وإلحاق الصغار والمهانة. وفائدة الاستثناء حينئذ أنه لا يبقى عليهم مجموع هذه الأحكام، وهذا لا ينافي في بقاء بعضها مع حصول الحبل. وقال الحسن: المراد بالمسكنة الجزية، لأنه أخرجها عن الاستثناء، وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة. وقال آخرون: المراد أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا موسرا. وقال بعضهم: هذا إخبار من الله بأنه جعل اليهود روقا للمسلمين فيصيرون مساكين في آخر الأمر. وقد ذكر الله في هذا الموضع أيضا موجبات هذه الثلاثة الأشياء، وهي الذلة والمسكنة وغضب الله، فقال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وذكر العصيان والاعتداء بعد ذكر الكفر وقتل الأنبياء، وذكر العصيان والاعتداء بعد ذكر الكفر وقتل الأنبياء يفيد ذكر علة العلة.
نعم.
فلما كانت علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل الأنبياء، كانت علة الكفر وقتل الأنبياء هي المعصية والتوغل فيها. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وروي في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كتب مع أبي بكر في يهود بني مرثد يدعوهم إلى الإسلام وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، فقال: فنحاص اليهودي إن الله فقير حتى سألنا القرض، فلطمه أبو بكر وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد ما قاله، فنزلت هذه الآية تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه. وروي أيضا أنه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، قالت اليهود: نرى إله محمد يستقرض منا، فنحن إذن أغنياء وهو فقير. وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الربا. وأكثر روايات على أن هذا القول كان منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية، وقد قرنه الله بقتلهم الأنبياء بغير حق بينا، لأن جهالاتهم وحماقاتهم ليست مقتصرة على نوع معين. ثم قال تعالى: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء وغيرهم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابا وقد عاهد الله إلينا إلى في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ويكون لها دوي خفيف تنزل من السماء، فإن جئتنا بهذا صدقناك. فنزلت هذه الآية. قال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت والسقف مكشوف، فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه، وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت، فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل ذلك القربان. وقد بين الله تعالى أن طلبهم هذه المعجزة على سبيل التعنت وقد ارتفعت، وليس من شرط المعجزات أن تكون على وجه الخصوص والتعيين، وكذبهم بصنيعهم من قتلهم أنبياء الله، ونسبة ذلك إلى الحاضرين منهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة الرضا بفعل أسلافهم، وإن كان بينهم وبين من وقع منهم القتل قريب من 700 سنة. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وذكر الله هنا من جناياتهم العظيمة نقضهم الميثاق والكفر بآياته وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف، يعنون أنهم أوعية العلم فلا يحتاجون إلى أحد، أو أنهم في أكنة مما يدعون إليه فلا يفقهون ما يقال لهم، منصرفين عن كل شيء إلا إلى ما عندهم منكرين كل تكليف. ومعنى الآية أنه لعنهم وسخط عليهم وصب عليهم العقوبة بسبب ذلك وبما ذكر من قبل ومن بعد. وقال أيضا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في موضع آخر: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والمقصود هنا بيان عتو بني إسرائيل وشدة تمردهم على الوفاء بعهد الله، وقد أرسل إليهم رسلا بتعريف الشرائع والأحكام، ومعنى بما لا تهوى أنفسهم أي بما يخالف أهواءهم وبما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف، فبظلم منهم حرم عليهم الطيبات وبقتلهم أنبياءه وأحلهم مثوى التباري والصغار.
نعم، نكتفي هذا القدر ونكمل باقي الرسالة غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.